بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الزكاة، كتاب شيخنا سيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفنان الندية شر منظومة السور السوية في كسن المروية، لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في باب ما فرضت فيه الزكاة، في باب ما فرضت فيه أي الزكاة، قال الشيخ حافظ: 9 أنواع بها جاء الأثر، فبعضهم قد قاس والبعض اقتصر في إبل وبقر وغنم لا غيرها من حيوان، فاعلمي كذاك نقد ذهب مع فضة، تمر زبيب وشعير حنطة، من النبات قد أتت منحصرة نصا، وفي رواية ذكر الذرة، واستعملت مع ضعفها واختلفوا في غيرها من النبات السلف. 9 أقوال بها قد نقلا، كل على ما قد رآه عولا. قال الشيخ زيد رحمه الله: الشرح اشتملت هذه الأبيات 6 على بيان 3 مسائل. المسألة الأولى بيان الأنواع التي فرضت فيها الزكاة، ووجب إخراجها منها بمقتضى النصوص الشرعية إجمالا، وهي: أولا الإبل، ثانيا البقر، ثالثا الغنم، رابعا الذهب، خامسا الفضة، سادسا التمر، سابعا الزبيب، ثامنا الشعير، تاسعا الحنطة. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: 9 أنواع بها جاء الأثر، فبعضهم قد قاس والبعض اقتصر في إبل وبقر وغنم لا غيرها ما من لا غيرها من حيوان، فاعلمي كذاك نقد ذهب مع فضة، تمر زبيب وشعير حنطة. أي قد حصرت النصوص وجوب إخراج الزكاة من هذه الأنواع دون غيرها، كما جاء في الحديث الذي جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع، إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وفي لفظ آخر عن عمر رضي الله عنه: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربع، فذكرها، كما في حديث أنس بن مالك ومعاذ بن جبل في زكاة المواشي، وسيأتيان في موضعهما إن شاء الله. وعلى ما دلت عليه هذه النصوص اقتصر جماعة من العلماء فقالوا بوجوب الزكاة في تلك الأنواع المذكورة فقط، ولا يقاس عليها غيرها. ومنهم ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن بن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك. المسألة الثانية وجوب الزكاة في الذرة إذا بلغت النصاب. لما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في إسناده: محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك، ولكن الرواية معتضلة بمرسل مجاهد والحسن، ذلك فيما أخرجه البيهقي من طريق مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة، فذكرها. وأخرج أيضا من طريق الحسن فقال: لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة صدقة عن الزكاة، فذكر الخمسة المذكورة: والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وعلى العمل بهذه الرواية كثير من أهل العلم، وما الشافعي قد الحق بالقياس على الأربعة المذكورة في الحديث بجامع الاقتيات في الاختيار. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: في رواية ذكر الذرة، واستعملت مع ضعفها، أي عمل بالرواية رغم ضعف سندها لاعتضادها بأثر مرسل. المسألة الثالثة: اختلف العلماء من السلف والخلف في سائر النباتات أيخرج منها الزكاة أم لا. ألف: منع قوم إخراج الزكاة من غير الأنواع 9 أو 10 التي ذكر الشيخ حافظ رحمه الله مستدلين بما وهي وهذه العشرة هي التي ذكرها الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والتمر والزبيب والشعير والحنطة. فمنع قوم إخراج الزكاة من غير الأنواع التسعة والعشرة مستدلين بما رأيت من الأدلة. ما وأوجب آخرون إخراج الزكاة من الأنواع العشرة ومن غيرها من الثمار والنباتات، وهؤلاء تعددت آراؤهم كما ذكر الناظم، غير أن أشهر الآراء هو رأي الحنفية والهدوية، وحاصله وجوب إخراج الزكاة من كل ما أخرجت الأرض مما يعمله الآدمي من حبوب وثمار وفواكه وخضروات، ولم يستثنوا إلا الحطب والحشيش وما في حكمهما. استدلوا بعمومات النصوص من الكتاب والسنة كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا واستدلوا بعمومات النصوص من الكتاب والسنة كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض، حيث لم يفرق بين شيء وآخر من المخرجات، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ذلك بعد أن ذكر أنواع المأكولات من الجنات المعروشات وغير المعروشات والنخل والزرع والزيتون والنخل والزرع والزيتون والرمان، والحق شامل كل المذكورات وشبهها من أنواع الحبوب والثمار والفواكه والخضرات، كما استدلوا أيضا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. والعثري هو ما سقي بالأنهار والوديان الجارية دون الحاجة إلى استخدام الآلات والمؤن لاستخراج الماء. بما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح يعني بالآلة نصف العشر، لكن جاء في لفظ بعلا بدل عثريا. والبعل بمعنى الأول أنه سقي بعروقه يعني من غير آلة، بالمطر أو بالعيون الجارية أو بالأنهار. ووجه الاستدلال أنه لم يأتي تفريق في الحديث بين ما يبقى وما لا يبقى، وما يؤكل وما لا يؤكل، وما يقتات وما لا يقتات. مذهب أبي يوسف ومحمد وحاصله وجوب الزكاة في كل خارج بشرط من الأدلة. ما جاء في مذهب أبي يوسف ومحمد وحاصله وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض بشرط أن يبقى سنة بلا علاج كثير، سواء كان مكيلا كالحبوب أو موزونا كالقطن والسكر أي قصب السكر ونحوهما. فإن كان لا يبقى سنة كالقثاء والخيار والبطيخ والشمام ونحوها من الخضروات والفواكه فلا زكاة فيها عندهما عند أبي يوسف ومحمد. وأشهر الأقوال من الأدلة وشهر الأقوال عن الإمام أحمد وجوب إخراج الزكاة مما أخرجه الله لنا من الأرض من عمل الآدمي من الحبوب والثمار مما ييبس ويبقى ويكال، سواء أكان قوتا كالحنطة وهي التي لها قشر كالحنطة والشعير الذي له قشر، والسلت وهو نوع من الشعير ليس له قشر شبه الحنطة، كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن، أو من القطنيات كالعدس والفول والحمص واللوبيا ونحوها، أو من الأبازير جمع بزر أو بذر وهي البذور، كالكمون والكراوية وهو نوع من التوابل يستخدم في الطبخ في الأعشاب، وكذا البذور على اختلاف أنواعها كبذور الكتان والقثاء والخيار، ولا زكاة عنده لسائر الفواكه مثل الخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والخضار كالكثاء والخيار والباذنجان والجزر ونحوها. من الأدلة أيضا على إخراج الزكاة من العشرة المذكورة وغيرها مذهب الإمام مالك وجوب إخراج الزكاة فيما يخرج بشرط أن يكون مما يبقى يعني سنة ويبس ويعمله الآدمي سواء أكان مكتاتا كالقمح والشعير أو غير مكتات كالسمسم والقرطم ويسمى الشوك الأبيض يشبه حبات الفسفس لأنها صغيرة. ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه لأنها لا تبقى إلى سنة لا تدخر. أيضا استدلوا مذهب الشافعي فما مذهب الشافعي هو وجوب إخراج الزكاة مما تنبته الأرض ويعمله الآدمي بشرط أن يكون مما يقتات ويدخر كالقمح والشعير والذرة والأرز وما أشبهها. والمراد بالمقتات هو ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به في حال الاختيار لا في حال الضرورة. فلا زكاة عنده هو وأصحابه في الجوز واللوز والبندق والفستق وما كان مثلها من كان ذلك مما يدخره لأنه ليس مما يقتات الناس به يعني لا يستعمل طعاما يعني أصلي في الوجبات الرئيسية كالأرز أو كالذرة. وكذلك لا زكاة عندهم في التفاح والرمان والكمثرى والخوخ والبرقوق ونحوها لأنهما مما لا ييبس ولا يدخر. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله واختلفوا في غيرها من النبات السلف تسعة أقوال بها قد نقل كل على ما قد رآه أولا. والناظر يقول شيخنا زيد رحمه الله النظر في مذاهب الأئمة الثلاثة مالك وشعبي وأحمد يظهر له ما بينهما من التقارب غير أن مشتهر من مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة هو مذهب الجمهور اعتمدوا في ذلك على آثار وردت في ذلك وعلى القياس على الأربعة الأنواع المذكورة في حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما جميع الكيل والادخار في المقيس والمقيس عليه. بينما نرى الإمامين الصنعاني والشوكاني قد نصر القول بحصر الزكاة في الأنواع الأربعة لقوة دليله يعني الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة هذه الأربعة والخمسة. المقصود بها الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بجامع الكيل والادخار في المقيس والمقيس عليه. بينما نرى الإمامين الصنعاني والشوكاني قد نصر القول بحصر الزكاة في الأنواع الأربعة المذكورة السابقة لقوة دليله وصراعة معناه وعدم وجود معارض له يقوى على مقاومته. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله وجاء في زكاة عرض المتجر نص ضعيف وهو قول الأكثر قال وإن علت الرواية فهي تشد بعموم الآية. في هذين البيتين بيان مسألة واحدة وهي زكاة عروض التجارة فما هي عروض التجارة وما الأصل المعتمد عليه في وجوبها ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لوجوب الزكاة فيها. والجواب أن المراد بعروض التجارة ما أعد للبيع والشراء من الحيوانات والثياب وما في حكمهما مما يعرض ليباع ويشترى. وأما الأصل المعتمد عليه في وجوب الزكاة فيها أي في عروض التجارة ما جاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع للتجارة، مثل ما روى أبو عبيد في الأموال عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: مر بي عمر فقال: يا حماس، أدي زكاة مالك. فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم. فقال: قومها قيمة ثم أدي زكاتها. وكلا الحديثين ضعيف، أما الأول ففي سنده ثلاثة مجاهيل، وهم جعفر بن مسعد وخبيب بن سليمان وأبوه، حتى قال الذهب فيه: هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. وأما الثاني ففيه أبو عمرو بن حماس وهو مجهول، كما قال الذهبي في الميزان. وهذان الحديثان هما مرادا الناظم بقوله: وجاء في زكاة عرض المتجر نص ضعيف. وعلة الضعف ما في سند النصين من مجاهيل، وهو ما شارع الناظم إليه بقوله، وهو قول الأكثر. قالوا وإن علت الرواية فهي تشد بعموم الآية، والمراد بالآية التي تعضد ذينك الآثرين هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إذ إن عرض التجارة كسب الإنسان من وجوه الحلال. وهكذا قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعرض التجارة بلا شك مال وجبت فيه الزكاة، قال أنه اشترط لوجوبها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن ينوي بها التجارة للقنية اكتناف البيت. الثاني أن تبلغ قيمتها نصابا. الشرط الثالث أن يحول عليها الحول. ومتى توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة في عرض التجارة عند الجمهور من أهل العلم، وما شرع إليه الناظم بقوله، وهو قول الأكثر. وبعد أن أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عرض التجارة إذا توفرت فيها الشروط وأنها ربع العشر، فإنهم قد اختلفوا في مسائل منها. الأولى في استقرار وجوبها بالحول، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله: إذا حال عليها الحول قومها صاحبها، فإذا بلغت قيمتها نصابا زكاها. وقال مالك رحمه الله: إذا كان صاحب عروض التجارة مديرا، يعني يبيع ويشتري في السلع سواء بالتجزئة أو بالجملة، لا يعرف حول ما يشتري ويبيع، جعل لنفسه شهرا في السنة يخرج فيها الزكاة، يقوم فيه ما عنده ويزكيه من ناض، أي ما كان ذهبا أو فضة عينية أو ورقية، يقوم فيه ما عنده فيزكيه مع ناض ما له، إذا كان له ناض عناض ماله إذا كان له ناض، وإن لم يكن مديرا وإنما يتربص بها النفاق، وإن لم يكن مديرا وإنما يتربص بها النفاق والأسواق، نفاق يعني من النفقة والأسواق، إلا أن تجب عليه تقييمها عند كل حول، وإنما يزكيها إذا باعها لسنة واحدة وإن مكثت عنده سنين عديدة. ومذهب الثلاثة أرجح لما فيه من براءة الذمة وموافقة الشرف الحول، ولما فيه أيضا من مساحة مستحقي الزكاة. المسألة الثانية عشر: هل يجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين السلعة أم من قيمتها؟ وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال. الأول منها قول الشافعي وأحمد أن الزكاة تكون من قيمة السلع لا من عينها، يعني ذاتها، لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، لأن لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، وكانت زيارة زكاة منها كالعين في سائر الأموال. القول الثاني لأبي حنيفة رضي الله، القول الثاني لأبي حنيفة أن التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة وبين الإخراج من عينها، وذلك أن السلعة نفسها تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها كسائر الأموال. القول الثالث للمزني من الشافعية أن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها، وجعل القول الأول لما فيه من ضمان مصلحة الفقير وعدم لحوق الضرر به. وكسؤل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التاجر، هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول يجوز مطلقا، القول الثاني لا يجوز مطلقا، الثالث يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة أو المصلحة الراجحة. قال وهذا القول هو أعدل الأقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له به كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه. أما إذا قوم وهو الثياب التي عنده أعطاه إياه فقد يقومها بأكثر من السعر وقد حازت وقد نعم. وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاه إياها فقد يقومها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي الدلال ربما خسرت ويكون من ذلك ضرر على الفقراء. المسألة الثالثة بأي سعر تقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة منها. للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول جمهور الفقهاء وهو أن تقوم السلع بالسعر الحالي، المسألة الثالثة بأي سعر تقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة يا ترى. الفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول جمهور الفقهاء وهو أن تقوم السلع سعر السلع بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة فيها. قد جاء هذا عن ابن جابر، عبد الله بن جابر وابن زيد من التابعين في عرض سلعة يراد به التجارة قومه بنحو ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاة. القول الثاني يروى عن ابن عباس وهو أن يمهل صاحب السلع حتى يبيع فعلا فيحصل التأكد من السعر الحقيقي فيتم إخراج الزكاة. القول الثالث ما ذكره ابن رشد أن بعض الفقهاء قالوا يزكى الثمن الذي اشترى به السلعة لا قيمتها، ولم يسمى ابن رشد صاحب هذا القول ولا دليل أو تعليل. والقول الأول هو الراجح لما فيه من المصلحة العاجلة وبراءة الذمة كذلك، والله أعلم. وقال الشيخ حافظ رحمه الله كذاك يروى أخذ عشر العسل لكنه من مخرج معلل، وأنا أبين مفترض موضحا لما به قد فرض. الشر قوله كذاك يروى أخذ عشر العسل لكنه من مخرج معلل، أي كما روى في وجوب زكاة عروض التجارة، حيث نعم أي كما روي في وجوب زكاة عروض التجارة حديث معلول، وكذلك يروى في أخذ العشر من العسل حيث لم يسلم عنده من علة قادحة فيه، فقد روى الترمذي بسنده عن صدقة بن عبد الله ابن عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق. قال أبو عيسى في إسناده مقال ولا يصح في هذا الباب كثير شيء. قوله في كل قوله أزق بمعنى الوعاء من الجلد يحفظ في العسل، فإذا بلغ العسل مقدارا الزكاة والنصاب وجب فيه العشر. وقد اختلف العلماء في زكاة العسل على قولين. القول الأول أنه لا زكاة فيه لأنه ذباب غيث يأكله من يشاء، ولأنه لم يثبت فيه حديث كما قال الترمذي وغيره. هذا القول منسوب إلى عمر بن عبد العزيز، وقال به الإمام مالك بن أبي ليلى والثوري والشافعي أنه لا زكاة في العسل، كما استدلوا أيضا بما جاء في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر، كما استدلوا أيضا بما جاء في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا تأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة، وإسناده صحيح. ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى بن عمر قال بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن، فأردت أن أخذ من العسل العشرة فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق هو عدل رضا ولو وليس فيه شيء. كتب إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق هو عدل أي رضا أو رضي وليس فيه شيء. القول الثاني أن في العسل زكاة وهي العشر، لأنها يعني تغذت من النباتات ونحوها. وبه قال مكحول والزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، قد استدلوا بما روي عن سعد بن أبي ذيب قال كلمت قومي في العسل فقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمر لا يزكى، فأخذت منه العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخذه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين، يعني على أنه لا زكاة في العسل، كما استدلوا أيضا بما جاء عن طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب به بلفظ جاء هلال وهو هلال بن مرة الأشجعي أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، أي بعشر العسل الذي أنتجه نحله، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلب، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب، لما ولى عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، وكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. قال الألباني وهذا إسناد صحيح، فإن عمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ كما في التقريب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا بقي شيء قليل، قال الألباني وهذا سند صحيح، إن عمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ كما في التقريب، ثم أخرجه أبو داود من طريق المغيرة، وفيه من كل عشر قرب، أو القرب يعني الأوعية من جلود، في كل نعم ثم أخرجه أبو داود من طريق المغيرة وفيه من كل عشر قرب قربة أو قربة، والقربة وعاء من جلود. والقربة وعاء من جلد. واستنادا إلى حديث عمرو بن شعيب في قصة هلال، فإن الزكاة في العسل تؤخذ ممن يأتي بها ويحمي له الوالي وادي نحله أو مكانه، فإن لم يأتي صاحب العسل بزكاته فلا حماية له، ومن ثم فلا شيء عليه، إنما هو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذباب غيث يأكله من يشاء. قوله ها أنا أبين مفترضا موضحا لما به قد فرض، هذا وعد من الناظم بأنه سيبين أنصبة الزكاة المقدرة شرعا والأنواع التي فرضت فيها موضحا ذلك في الأبواب التالية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الزكاة من كتاب شيخنا سيد بن محمد بن هادي البدخلي رحمه الله، الأفنان الندية شر منظومة السور السوية فقه السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في باب ما فرضت فيه الزكاة، في باب ما فرضت فيه أي الزكاة، قال الشيخ حافظ 9 أنواع بها جاء الأثر، فبعضهم قد قاس والبعض اقتصر في إبل وبقر وغنم لا غيرها من حيوان فعلم، كذاك نقد ذهب مع فضة، تمر زبيب وشعير حنطة من النبات قد أتت منحصرة نصا، وفي رواية ذكر الذرة، واستعملت مع ضعفها واختلفوا في غيرها من النبات السلف، 9 أقوال بها قد نقل كل على ما قد رآه عولا. قال الشيخ زيد رحمه الله الشرح اشتملت هذه الأبيات 6 على بيان 3 مسائل. المسألة الأولى بيان الأنواع التي فرضت فيها الزكاة ووجب إخراجها منها بمقتضى النصوص الشرعية إجمالا، وهي أولا الإبل، ثانيا البقر، ثالثا الغنم، رابعا الذهب، خامسا الفضة، سادسا التمر، سابعا الزبيب، ثامنا الشعير، تاسعا الحنطة. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله 9 أنواع بها جاء الأثر، فبعضهم قد قاس والبعض اقتصر. في إبل وبقر وغنم لا غيرها ما من لا غيرها من حيوان فعلم، كذاك نقد ذهب مع فضة، تمر زبيب وشعير حنطة. أي قد حصرت النصوص وجوب إخراج الزكاة من هذه الأنواع دون غيرها، كما جاء في الحديث الذي جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع، إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وفي لفظ آخر عن عمر رضي الله عنه إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربع وذكرها، كما في حديث أنس بن مالك ومعاذ بن جبل في زكاة المواشي، وسيأتيان في موضعهما إن شاء الله. وعلى ما دلت عليه هذه النصوص اقتصر جماعة من العلماء وقالوا بوجوب الزكاة في تلك الأنواع المذكورة فقط ولا يقاس عليها غيرها، ومنهم ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن بن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك. والسلة الثانية وجوب الزكاة في الذرة إذا بلغت النصاب. لما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك، ولكن الرواية معتضدة بمرسل مجاهد والحسن، ذلك فيما أخرجه البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة فذكرها. وأخرج أيضا من طريق الحسن فقال لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة صدقة عن الزكاة، فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وعلى العمل بهذه الرواية كثير من أهل العلم، وما الشافعي قد الحق بالقياس على الأربعة المذكورة في الحديث بجامع الاقتيات في الاختيار. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله في رواية ذكر الذرة واستعملت مع ضعفها، أي عمل بالرواية رغم ضعف سندها لاعتضادها بأثر مرسل. المسألة الثالثة اختلف العلماء من السلف والخلف في سائر النباتات أيخرج منها الزكاة أم لا. ألف منع قوم إخراج الزكاة من غير الأنواع التسعة أو العشرة التي ذكر الشيخ حافظ رحمه الله مستدلين بما وهي، وهذه العشرة هي التي ذكرها الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والتمر والزبيب والشعير والحنطة. فمنع قوم إخراج الزكاة من غير الأنواع التسعة والعشرة مستدلين بما رأيت من الأدلة. ما وجب آخرون إخراج الزكاة من الأنواع العشرة ومن غيرها من الثمار والنباتات، وهؤلاء تعددت آراؤهم كما ذكر الناظم، غير أن أشهر الآراء هو رأي الحنفية والهدوية وحاصله وجوب إخراج الزكاة من كل ما أخرجت الأرض مما يعمله الآدمي من حبوب وثمار وفواكه وخضروات، ولم يستثنوا إلا الحطب والحشيش وما في حكمهما، استدلوا بعمومات النصوص من الكتاب والسنة كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا واستدلوا بعمومات النصوص من الكتاب والسنة كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، حيث لم يفرق بين شيء وآخر من المخرجات كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ذلك بعد أن ذكر أنواع المأكولات من الجنات المعروشات وغير المعروشات والنخل والزرع والزيتون والنخل والزرع والزيتون والرمان والحق شامل كل المذكورات وشبهها من أنواع الحبوب والثمار والفواكه والخضرات، كما استدلوا أيضا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، والعثري هو ما سقي بالأنهار والوديان الجارية دون الحاجة إلى استخدام الآلات والمؤن لاستخراج الماء. فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح يعني بالآلة نصف العشر، لكن جاء في لفظ بعلا بدل عثريا، والبعل بمعنى الأول أنه سقي بعروقه يعني من غير آلة بالمطر أو بالعيون الجارية أو بالأنهار. ووجه الاستدلال أنه لم يأتي تفريق في الحديث بين ما يبقى وما لا يبقى وما يؤكل وما لا يؤكل وما يقتات وما لا يقتات. مذهب أبي يوسف ومحمد وحاصله وجوب الزكاة في كل خارج بشرط من الأدلة، ما جاء في مذهب أبي يوسف ومحمد وحاصله وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض بشرط أن يبقى سنة بلا علاج كثير، سواء كان مكيلا كالحبوب أو موزونا كالقطن والسكر أي قصب السكر ونحوهما، فإن كان لا يبقى سنة كالقثاء والخيار والبطيخ والشمام ونحوها من الخضروات والفواكه فلا زكاة فيها عندهما أي عند أبي يوسف ومحمد. وأشهر الأقوال من الأدلة وأشهر الأقوال عن الإمام أحمد وجوب إخراج زكاة مما أخرجه الله لنا من الأرض من عمل الآدمي من الحبوب والثمار مما ييبس ويبقى ويكال، سواء أكان قوتا كالحنطة وهي التي لها قشر كالحنطة والشعير، والشعير الذي له قشر، والسلت وهو نوع من الشعير ليس له قشر شبه الحنطة، كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن، أو من القطنيات كالعدس والفول والحمص واللوبيا ونحوها، أو من الأبازير جمع بزر أو بذر وهي البذور، كالكمون والكراوية وهو نوع من التوابل يستخدم في الطبخ في الأعشاب، وكذا البذور على اختلاف أنواعها كبذور الكتان والقثاء والخيار، ولا زكاة عنده في سائر الفواكه مثل الخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والخضار كالقثاء والخيار والباذنجان والجزر ونحوها. من الأدلة أيضا على إخراج الزكاة من العشرة المذكورة وغيرها، مذهب الإمام مالك وجوب إخراج الزكاة فيما يخرج بشرط أن يكون مما يبقى يعني سنة وييبس ويعمله الآدمي، سواء أكان مقتاتا كالقمح والشعير أو غير مقتات كالسمسم والقرطم، ويسمى الشوك الأبيض يشبه حبات الفسفس لأنها صغيرة، ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه لأنها لا تبقى إلى سنة لا تدخر. أيضا استدلوا ما ذهب الشافعي فهو وجوب إخراج الزكاة مما تنبته الأرض ويعمله الآدم بشرط أن يكون مما يكتات ويدخر كالقمح والشعير والذرة والأرز وما أشبهها. المراد بالمكتات هو ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به في حال الاختيار لا في حال الضرورة. فلا زكاة عنده هو وأصحابه في الجوز واللوز والبندق والفستق وما كان مثلها، وإن كان ذلك مما يدخره لأنه ليس مما يكتات الناس به، يعني لا يستعمل طعاما يعني أصلي في 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 الوجبات الرئيسية كالأرز أو كالذرة. وكذلك لا زكاة عندهم في التفاح والرمان والكمثرى والخوخ والبرقوق ونحوها لأنهما مما لا ييبس ولا يدخر. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله واختلفوا في غيرها من النبات السلف تسعة أقوال بها قد نقلوا كل على ما قد رآه أولا. والناظر يقول شيخنا زيد رحمه الله النظر في مذاهب الأئمة الثلاثة مالك وشعبي وأحمد يظهر له ما بينهما من التقارب، غير أن ما اشتهر مشتهر من مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، اعتمدوا في ذلك على آثار وردت في ذلك وعلى القياس على الأربعة الأنواع المذكورة في حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما جميع الكيل والادخار في المقيس والمقيس عليه. بينما نرى الإمامين الصنعاني والشوكاني قد نصر القول بحصر الزكاة في الأنواع الأربعة لقوة دليله، يعني الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة، هذه الأربعة والخمسة. المقصود بها الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بجامع الكيل والادخار في المقيس والمقيس عليه. بينما نرى الإمامين الصنعاني والشوكاني قد نصر القول بحصر الزكاة في الأنواع الأربعة المذكورة السابقة لقوة دليله وصراعة معناه وعدم وجود معارض له يقوى على مقاومته. مقال الشيخ حافظ رحمه الله وجاء في زكاة عرض المتجر نص ضعيف وهو قول الأكثر، قال وإن علت الرواية فهي تشد بعموم الآية. في هذين البيتين بيان مسألة واحدة وهي زكاة عروض التجارة، وما هي عروض التجارة وما الأصل المعتمد عليه في وجوبها، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لوجوب الزكاة فيها. والجواب أن المراد بعروض التجارة ما أعد للبيع والشراء من الحيوانات والثياب وما في حكمهما مما يعرض ليباع ويشترى. وأما الأصل المعتمد عليه في وجوب الزكاة فيها أي في عروض التجارة ما جاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع أي للتجارة، مثل ما رواه أبو عبيد في الأموال عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال مر بي عمر فقال يا حماس أدي زكاة مالك، فقلت مالي مال إلا جعاب وأدم، فقال قومها قيمة ثم أدي زكاتها. وكلا الحديثين ضعيف، أما الأول ففي سنده ثلاثة مجاهيل وهم جعفر بن مسعد وخبيب بن سليمان وأبوه حتى قال الذهبي فيه هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. وأما الثاني ففيه أبو عمرو بن حماس وهو مجهول كما قال الذهبي في الميزان، وهذان الحديثان هما مرادا الناظم بقوله وجاء في زكاة عرض المتجر نص ضعيف وعلة الضعف ما في سند أن الصين من مجاهلها وما شارع الناظم إليه بقوله وهو قول الأكثر. قالوا وإن علت الرواية فهي تشد بعموم الآية، والمراد بالآية التي تعضد ذينك الآثرين هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إذ إن عرض التجارة كسب الإنسان من وجوه الحلال. وهكذا قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعرض التجارة بلا شك مال وجبت فيه الزكاة، قال أنه اشترط لوجوبها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن ينوي بها التجارة للقنية اكتناف البيت، الثاني أن تبلغ قيمتها نصابا، الشرط الثالث أن يحول عليها الحول. ومتى توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة في عرض التجارة عند الجمهور من أهل العلم، وما شار إليه الناظم بقوله وهو قول الأكثر. وبعد أن أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عرض التجارة إذا توفرت فيها الشروط وأنها ربع العشر، فإنهم قد اختلفوا في مسائل منها. الأولى في استقرار وجوبها بالحول، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله: إذا حال عليها الحول قومها صاحبها، فإذا بلغت قيمتها نصابا زكاها. وقال مالك رحمه الله: إذا كان صاحب عرض التجارة مديرا، يعني يبيع ويشتري في السلع سواء بالتجزئة أو بالجملة، لا يعرف حول ما يشتري ويبيع، جعل لنفسه شهرا في السنة يخرج فيها الزكاة، يقوم فيه ما عنده ويزكيه من ناض، أي ما كان ذهبا أو فضة عينية أو ورقية، يقوم فيه ما عنده فيزكيه مع ناض ماله إذا كان له ناض، مع ناض ماله إذا كان له ناض. وإن لم يكن مديرا وإنما يتربص بها النفاق، وإن لم يكن مديرا وإنما يتربص بها النفاق والأسواق، نفاق يعني من النفقة والأسواق، إلا أن تجب عليه تقييمها عند كل حول، وإنما يزكيها إذا باعها لسنة واحدة وإن مكثت عنده سنين عديدة. ومذهب الثلاثة أرجح لما فيه من براءة الذمة وموافقة الشرف الحول، ولما فيه أيضا من مساحة مستحق الزكاة. المسألة الثانية عشر: هل يجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين السلعة أم من قيمتها؟ وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال. الأول منها قول الشافعي وأحمد أن الزكاة تكون من قيمة السلع لا من عينها، يعني ذاتها، لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، وكانت الزكاة لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، وكانت زيارة الزكاة منها كالعين في سائر الأموال. القول الثاني لأبي حنيفة أن التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة وبين الإخراج من عينها، وذلك أن السلعة نفسها تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها كسائر الأموال. القول الثالث للمزني من الشافعية أن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها، وجعل القول الأول لما فيه من ضمان مصلحة الفقير وعدم لحوق الضرر به. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التاجر هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده، فذكر في الجواب عن ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول يجوز مطلقا، القول الثاني لا يجوز مطلقا، الثالث يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة أو المصلحة الراجحة. قال وهذا القول هو أعدل الأقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له به كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه. أما إذا قوم وهو الثياب التي عنده وأعطاه إياه فقد يقومها بأكثر من السعر وقد حازت وقد نعم. وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاه إياها فقد يقومها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي الدلال ربما خسرت فيكون من ذلك ضرر على الفقراء. المسألة الثالثة بأي سعر تقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة منها. للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قول الأول جمهور الفقهاء وهو أن تقوم السلع بالسعر الحالي، المسألة الثالثة بأي سعر تقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة يا ترى. الفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول جمهور الفقهاء وهو أن تقوم السلع سعر السلع بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة فيها. قد جاء هذا عن ابن جابر عبد الله بن جابر وابن زيد من التابعين في عرض سلعة يراد به التجارة قومه بنحو ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاة. القول الثاني يروى عن ابن عباس وهو أن يمهل صاحب السلع حتى يبيع فعلا فيحصل التأكد من السعر الحقيقي فيتم إخراج الزكاة. القول الثالث ما ذكره ابن رشد أن بعض الفقهاء قالوا يزكى الثمن الذي اشترى به السلعة لا قيمتها، ولم يسمى ابن رشد صاحب هذا القول ولا دليل أو تعليل. والقول الأول هو الراجح لما فيه من المصلحة العاجلة وبراءة الذمة كذلك، والله أعلم. وقال الشيخ حافظ رحمه الله كذاك يروى أخذ عشر العسل لكنه من مخرج معلل، وأنا أبين مفترض موضحا لما به قد فرض. الشر قوله كذاك يروى أخذ عشر العسل لكنه من مخرج معلل، أي كما روى في وجوب زكاة عروض التجارة حديث معلول، وكذلك يروى في أخذ العشر من العسل حيث لم يسلم عنده من علة قادحة فيه، فقد روى الترمذي بسنده عن صدقة بن عبد الله ابن عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل 10 أزق. قال أبو عيسى في إسناده مقال ولا يصح في هذا الباب كثير شيء. قوله في كل قوله أزق بمعنى الوعاء من الجلد يحفظ في العسل، فإذا بلغ العسل مقدارا الزكاة والنصاب وجب فيه العشر. وقد اختلف العلماء في زكاة العسل على قولين. القول الأول أنه لا زكاة فيه لأنه ذباب غيث يأكله من يشاء، ولأنه لم يثبت فيه حديث كما قال الترمذي وغيره. هذا القول منسوب إلى عمر بن عبد العزيز، وقال به الإمام مالك بن أبي ليلى والثوري والشافعي أنه لا زكاة في العسل. كما استدلوا أيضا بما جاء في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر خزم. كما استدلوا أيضا بما جاء في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا تأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة، وإسناده صحيح. ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى بن عمر قال بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن، فأردت أن أخذ من العسل العشرة فأردت أن أخذ من العشر العشرة. فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق هو عدل رضا ولو وليس فيه شيء. كتب إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق هو عدل رضا وليس فيه شيء. القول الثاني أن في العسل زكاة وهي العشر، لأنها يعني تغذت من النباتات ونحوها. وبه قال مكحول والزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. قد استدلوا بما روي عن سعد بن أبي ذيب قال كلمت قومي في العسل فقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمر لا يزكى، فأخذت منه العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخذه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. يعني على أنه لا زكاة في العسل. كما استدلوا أيضا بما جاء عن طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب به بلفظ جاء هلال وهو هلال بن مرة الأشجعي أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، أي بعشر العسل الذي أنتجه نحله، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلب، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، وكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. قال الألباني وهذا إسناد صحيح فإن عمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ كما في التقريب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا بقي شيء قليل، قال الألباني وهذا سند صحيح إن عمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ كما في التقريب، ثم أخرجه أبو داود من طريق المغيرة وفيه من كل 10 قرب، أو القرب يعني الأوعية من جلود، في كل نعم. ثم أخرجه أبو داود من طريق المغيرة وفيه من كل 10 قرب قربة أو قربة، والقربة وعاء من جلود. والقربة وعاء من جلد. واستنادا إلى حديث عمرو بن شعيب في قصة هلال بأن الزكاة في العسل تؤخذ ممن يأتي بها ويحمي له الوالي وادي نحله أو مكانه، فإن لم يأتي صاحب العسل بزكاته فلا حماية له، ومن ثم فلا شيء عليه، إنما هو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذباب غيث يأكله من يشاء. قوله: ها أنا أبين مفترضا موضحا لما به قد فرض. هذا وعد من الناظم بأنه سيبين أنصبة الزكاة المقدرة شرعا والأنواع التي فرضت فيها، موضحا ذلك في الأبواب التالية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ياكم الله.